ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يسلكه كل مخلوق، وذكرت ثلاثة صفات لهذا الطريق: الصفة الأولى مسافته، والثانية عقباته، والصفة الثالثة التي ذكرتها لهذا الطريق هي وصفه. وأجمع حديث ذكرته في المرة الماضية كان حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، والذي رواه الإمام أحمد والترمذي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وفي أول الطريق داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع فوق الصراط. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله عز وجل، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله عز وجل. فإذا أراد السالك أن يفتح طريقا أو أن يلج بابا قال له: ويحك، لا تلج، لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. والذي يقول هذا هو الداعي من فوق الصراط، ألا وهو واعظ الله في قلب كل مسلم، وقلنا إن هذا الواعظ هو النفس اللوام. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كنت سأتكلم عن القلب، تلك المضغة التي يتقاتل الأعداء لاصطيادها. فالأعداء الذين يقفون على الرصد الشيطان، وشيطان الإنس، ومعه شيطان الجن، والنفس الأمارة بالسوء، كل واحد من هؤلاء وعلى رأسهم الشيطان اللعين الكبير الذي هو أساس كل شر، والذي يرسل سراياه تترى يوميا إلى بني آدم، كما في حديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان والحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس قال: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فغاية إبليس أن يدخل الناس جميعا في جهنم، ولذلك قلت كما في الحلقة الماضية إنه لا يهادن ولا يقبل فدية، إنما غايته أن يدخل المرء النار. فهذا القلب الذي به صلاح الإنسان كله، صلاح دنياه وصلاح أخراه، هذه المضغة النفيسة التي يتقاتل هؤلاء الأعداء لاصطيادها هو موضوع حلقتنا اليوم. وكان من دواعي سروري أنني قبل أن أبدأ الحلقة زارني أخي وحبيبي الشيخ أبو أحمد الشيخ محمد حسان، ويعني أحبه في الله عز وجل، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وقد ترافقنا طويلا أكثر من 20 عاما في الدعوة إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يختم لي وله بخير. فطبعا لأن له لسانا زلقا، وهو أكثر طلاقة مني في الكلام، فأنا رأيت أن أكون كأنني في باب المحاور وهو في باب المجيب. فأنا إنما قدمت لي يعني هذه الحلقة بالكلام حتى يعني أدله على موضوع الحلقة، ولا بأس أن يكون الكلام سجالا بيننا إفادة لإخواننا المسلمين في كل مكان. فأنا يعني أقدمه على نفسي ليس في هذا الموضع فقط بل في كل المواضع، وأسأل الله أن يرفعه وأن ينفع به. فتفضل بقى لمسألة القلب، يعني أفد المسلمين وأسأل الله أن ينفع بك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأشهد الله أنني ما كنت أعلم أن الشيخ قد نصب لي هذا الفخ الجميل، ويعني أنا أجل الشيخ وأنا أعرف قدره ومكانته، وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحسن عمله. ولست بالذي يعني يجلس بين يدي الشيخ ليكون الشيخ معه محاورا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره وأن يزيده رفعة. وأنا باختصار فلاح، بس الحمد لله مؤدب، يعني علمونا الأدب، فأنا الحقيقة لا أستطيع أن أكون يعني في مقام الشيخ الذي يتحدث وشيخنا الحبيب في مقام المحاور. فأنا إن شاء الله تعالى استجابة لرغبة الشيخ جلست إلى جواره، لكن سأجلس إلى جواره ليعني أونسه فقط، وإن شاء الله الشيخ يتفضل بإذن الله، وأنا تلميذ معكم الليلة لنتعلم من شيخنا الحبيب أبي إسحاق، وأسأل الله أن يرفع قدره وأن ينفع به الأمة كلها.
تفضل شيخنا. تفضل. تكلم يعني بما في حديث النعمان بن بشير، يعني ادي إطلالة كده من
إن شاء الله. أنا تلميذ.
لا ربنا يحفظك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أبدا أبدا. تفضل.
الله يستر.
أفيد وإن شاء الله يعني. حديث النعمان بن بشير الحلال وبين.
نعم. على أي حال أيها الأحبة، القلب هو الأصل، وكثير من الناس يشكو، لا يستطيع أن يغض بصره، ولا يستطيع أن يكف يده، ولا يستطيع أن يكف قدمه عن السعي إلى المعصية إلى آخره. والأصل في ذلك هو القلب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فقبل أن تفتش وأن تسأل عن هذا، فيجب عليك أيها الحبيب اللبيب أن تبحث عن مرض قلبك وعن صحة قلبك وعن سلامة قلبك. بل أنا أعجب أن تختزل قضية النجاة في القلب، يعني كثير من الناس قد يستكثر أن نفرد حلقة كاملة لقضية القلب، مع أن الله جل وعلا قد يعني بيّن أن السلامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة إنما هي متعلقة بالقلب. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، لكن بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكرنا شيخنا الآن بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفي الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تاني خلي بالك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أخي الحبيب، كل منا ربما يبذل كل ما يملك من الأموال من أجل أن يجري جراحة عاجلة في إحدى الشرايين من شرايين القلب، وإن ترتب على هذا العطب شيء لن يزيد عن الموت، والموت نهاية حتمية لكل إنسان على وجه الأرض، لكن قد يموت القلب وقد يمرض القلب، لا بالمفهوم الطبي وإنما بالمفهوم الشرعي. وقد لا يفكر كثير منا في أن يذهب لطبيب من أطباء القلوب من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليطرح قلبه بين يديه ليتعرف على الداء ليحدد له الدواء، ليستل جرثومة الداء الذي ملأت القلب بيد بيضاء نقية ليسلط عليها هذا الشعاع النوراني القرآني والنبوي. القلب السليم ليس مجرد كلمة أيها الأفاضل أبدا. قال شيخنا وإمامنا وأستاذنا ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. ده برنامج عملي بقى تقدر الآن تتعرف به على سلامة قلبك وتتعرف به يا أختي على سلامة قلبك. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد. يبقى دي البداية. وطبعا شيخنا يفصل فيها دي البداية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع القيم الذي أنصح به إخواني ولطالما نصحت به جامع العلوم والحكم، قال وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة الله جل وعلا. محال أن تستقيم جوارحك إلا إذا استقام قلبك على التوحيد الخالص. أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، تفصل لشيخنا إن شاء الله، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أقول تاني شروط دي عشان تخلي بالك، أنت عندك كم شرط؟ يعني عندك كم شرط من هذه الشروط؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القلوب السليمة. لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. والقلوب تنقسم إلى أربعة أقسام نفصل فيها إن شاء الله مع شيخنا بإذن الله. تفضل شيخنا.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك. قلت إن كل هؤلاء الأعداء إنما يريدون هذه الموضوع. لماذا؟ لأن العقل في القلب، ولا يستفيد المرء من الوحي إلا إذا كان عاقلا، كما قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعقل على الراجح من أقوال أهل العلم هو في القلب بدلالة هذه الآية، وبدلالة قوله تبارك وتعالى أيضا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال العلماء المفسرون: لمن كان له عقل. ومناط الأمر جميعا إنما هو على العقل، التكليف كله إنما يلزم المرأة إذا كان عاقلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ومن هؤلاء المجنون حتى يفيق، أي حتى يعقل. فإذا القلب الذي هو مكمن العقل فيه هذا، والتشريع كله إنما هو مبني على أن يعقل المرء عن الله ورسوله أوامره ونواهيه، وهو مقره في القلب، والقلب مأخوذ من التقلب، فكان لا بد من وحي يسدده. والمرء كما قلت في الحلقة الماضية يوزن يوم القيامة بقلبه لا يوزن ببدنه، كما قال ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البدين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا القلب النفيس الذي إن صلح صلح سائر البدن، وإن فسد فسد سائر البدن، هو المستهدف من كل خصوم الإنسان وعلى رأسهم الشيطان. طيب، هذا القلب الذي كما قال الشيخ إن أصاب المرء في بدنه علة لعله يسافر إلى آخر مكان في الأرض طلبا لرفع هذه العلة، فما باله إذا قسى قلبه يسمع الذكر فلا يتحرك، قلما تدمع عينه ومع ذلك لا يكاد يلتفت إلى شيء من هذا. أنحن نعامل القلب معاملة الملوك؟ لا والله، إن معاملة الملوك في الدنيا لها نواميس أو بروتوكولات كما يقال الآن، حتى الجلوس على يمين الوالي أو الجلوس عن يساره أو طريقة السلام أو طريقة التقدم بين يديه، كل هذه أصبحت نواميس توجد الآن في دنيا الناس. ولا يخاطب الملوك كخطاب العوام. وأنا برضو ذكرت في المرة الماضية أن الإمام أحمد لما رفع المتوكل المحنة وأرسل إليه بالمال وأراد الإمام أن يرد المال، قيل له: إن الملوك يرفضون ذلك، لا يجوز أن ترد عطايا الملوك، ولكن فرقها في أصحابك ولكن لا تردها، قصد يعني أن الملوك لهم معاملة خاصة. فهل هذا الملك ملك البدن نحن عاملناه المعاملة التي تجب للملوك أم لا؟ الواقع الذي أراه مشاهدا أن أكثر الناس لا يكترث بمعاملة القلب المعاملة الواجبة التي يستحقها. وأنا أسوق لكم مثلا للذين كانوا ينظرون إلى قلوبهم ويعلمون أن العمل كله منوط باستقامة هذا القلب على أمر الله ونهيه، وهي قصة ذكرها أبو سعيد القشيري في تاريخ الرقة لإمامين كبيرين أحدهما أشهر من الآخر. أما الأول الطالب فهو ميمون بن مهران، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر ما كان يقرب إلا الأفاضل. عم ميمون بن مهران له ابن اسمه عمرو ابن ميمون، وعمرو كان إماما ثقة في الحديث، وكان أبوه كذلك. يقول عمرو ابن ميمون: قال لي أبي يوما: يا بني أسلك بنا إلى الحسن، حسن البصري. قال: فانطلقت بالشيخ أقوده. وفهم من هذا أنه إما أنه كف بصره أو ضعف، حتى كان عمرو يسحبه في الطريق. قال: فمررنا بجدول ماء فمر الشيخ من على ظهري، ثم أخذته أقوده إلى بيت الحسن. فلما طرقنا الباب خرجت الجارية فقالت: من؟ فقلت لها: ميمون بن مهران. فقالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن فلما رآه التزمه وساقه إلى داخل الدار. فقال ميمون: يا أبا سعيد، وهذه كنية الحسن، إني آنست من قلبي غلظة فاستلن لي، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فأغشي على ميمون. ودخل الحسن تلا عليه ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حياة الإنسان كما قلت في المرة الماضية على رأس إنسان، على إنسان يعيش على رأس 60 سنة، يموت على رأس 60 سنة. عن كم سنة يحاسب من 60؟ بعد الحساب الذي يعني فصلناه يعيش 27 سنة. هذا هو العمر الفعلي لإنسان يموت على رأس 60 سنة بعد إسقاط مرحلة الطفولة، وبعد إسقاط نومه على مدار 60 سنة. فهي سنون قليلة جدا إذا قيست بما يستقبله المرء من حياته. يعني يموت، الله أعلم يظل كم سنة تحت التراب. هذه الأرض التي الآن نحن نقف عليها الآن هي قبور لقوم سبقونا. خفف الوطأ، ما أرى أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فالأرض كلها مقبرة للقرون الخوالي. فهذه السنوات التي تستقبل الإنسان يموت، متى يبعث من القبر؟ بعدين يقف 50,000 سنة يوم القيامة مرعوب، أفئدتهم هواء، يرى الناس هذا تلقى كتابه بشماله وهذا بيمينه، وهذا يساق إلى النار وهذا يساق إلى الجنة، ولا يدري إلى أين هو. 50,000 عاما يقف هذا الرجل على قدم، أو هذا المحاسب، وبعدين في الآخر يساق إلى النار. ده كله ليه؟ 27 سنة يعيشها. الله لو عاش المرء يسف في التراب ولا يستقبل مثل هذا الهول. فهذه كلها سنين لو عاش ممتعا لم يذل قط ولم يفتقر قط، وإذا أشار وقف الناس جميعا لا يرد له أمر. لو عاش المرء هكذا خليه عيش كفرعون الذي عبد، كان إلها يعبد، وهذا قمة ما يصل إليه أي إنسان له أباه أن يكون معبودا. ففرعون ما له نظير في الدنيا. لو عاش المرء مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم، حتى أبين أن كل هذا لا قيمة له وأنها سنين، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط، وهذه غمسة، فما بالك بمن تكون النار مستقر. فلذلك الحسن البصري أحسن الاختيار. ميمون يقول: أنا قسى قلبي. وطبعا إنما استفاد ميمون لأن المحل طيب، قبل مثل هذه الموعظة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بالموت وبالحساب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هلك السلطان وهلك المال، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري ما أراه أهمود أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. الحسن لأنه رجل مجرب، وترى على موعظة العالم الذي لابس الناس ما لا تراه على وعظ الذي حبس في مكتب، أو على وعظ الذي يقرأ من كتاب. إن وعظ العالم، إن الفرق بين وعظ العالم وبين وعظ الزاهد كالفرق بين القدم والفرق، أو كالفرق بين السماء والأرض. أما الزاهد فلأنه إنما يعيش لنفسه، فإذا جاءه جاء يستنصحه فينصحه بترك الدنيا، ونحن أبناؤها وعلى لبانها فطمنا، فيصعب على الناس ترك الدنيا. أما العالم فيحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. العالم هو الحكيم الذي يضع الحكمة في موضعها. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، يبقى هو اللي بيفهم في الزراعة، هو اللي بيفهم في التجارة، هو اللي بيفهم في الرياضة، هو اللي بيفهم في كل حاجة، هو كل شيء هو يفهمه. إذا أقبلت عليه الدنيا خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. المهم أن ميمون غشي عليه ولم يتحمل هذه الآيات القوية، ثم أفاق فقالت لهما الجارية: أخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. ليه؟ لأن الآيات أيضا أثرت في الحسن البصري، فكأنما يعني تركهما ودخل الدار. المهم أن ميمون ابن مهران وعمر ابن ميمون خرج من الدار، فجرى بينهما الحوار الآتي: قال عمر لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. هو كان فاكر بقى الحسن أول ما يروح بقى الحسن هيتكلم بقى بالكلام المشهور. الحسن يعني كان يعني منطقه ينظم الدر، حتى قيل إنه ينطق بكلام الأنبياء، ولو كلام جميل. يعني الحسن البصري له كلام طيب، يعني مثلا من كلامه المشهور وهو يتكلم عن العصاة الذين خلعت عليهم الدنيا محاسن غيرهم، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الوجه له إشراق، المطيع تلاقي وشه منور والعاصي وشه مظلم، حتى وإن يعني كسيت عليه هالات الأبهة وهالات الملك والسعادة والكلام ده تلاقي وشه مظلم. ده كلام الحسن. هملجت بهم البغال، الهملجة اللي هو نوع من حركة البغل، يعني إذا ركبه الراكب كالرقص والمخطرة والكلام ده، وهملجت بهم تقطقت بهم البغال، هملجت بهم البراذين، البرذون اللي هو الفرس العربي الجيد الممتاز الذي يباع الآن بالملايين. فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، ومن كلامه الجيد كمان وهو يتكلم عن الذين يعصون الله تبارك وتعالى، قال: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هو عمرو كان فاكر الحسن هيدخل في الدور ده، يعني يجيب بقى ايه الكلام المشهور وكده. فقال: ظننته أكبر من ذلك. قال ميمون: فضرب أبي في صدري وقال: يا بني، إنه تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي هذه الآيات لا تطرق سمعك إلا تجرح قلبك. طيب، هذا ميمون ابن مهران، وكان كاتبا لعمر ابن عبد العزيز، وكان كما قلت إماما، كان إماما ثقة، وابنه برضو كان كذلك، وعايش في خلافة والمجتمع كله مجتمع فاضل، ولا يستطيع إنسان أن يجهر بمعصية في هذا المجتمع. ألوف الأيدي كانت تأخذ على يعني تضرب على يد هذا المارق، ومع ذلك يشعر بقسوة، فلا يستغني عن وجود عالم رباني كوجود الحسن البصري رحمة الله عليه. فهل نحن إذا قست قلوبنا نتحرك كما تحرك ميمون ابن مهران، رعاية لجناب هذا القلب الذي يوزن المرء به يوم القيامة؟ هل فعلا نحن نعامل القلب هذه المعاملة الجيدة التي تليق بالملوك، أما أن أهملناه وطرحناه خلف ظهورنا؟ النهاردة أي رجل أعمال مثلا عنده مستشار قانوني، عنده محاسب، وليس عنده مفتي. ليه؟ هذا مؤذن بهوان الدين، لأن الدين لو كان على خريطة اهتمام هذا الإنسان للمفتي ده مجانا، المفتي لا يأخذ مالا، وبتاخده يوم ويومين وساعة وساعتين ببلاش، ومع ذلك يوم يهون عليك، يتصل بالهاتف إذا وجد التلفون مشغول أو مفيش حد يرد لك أنا عملت اللي علي. طب في علماء آخرون إذا جاء للعالم لم يجد العالم ظل ينفخ، ليه؟ لأنه قطع مشوار رايح جاي ولم يجد العالم. لا، لابد الاهتمام بهذا القلب كما قلت أن المرأة يوزن به. وأنا أترك بقى المجال للشيخ أبي أحمد ليتكلم عن أهمية العالم. يعني العالم كما قال الإمام أحمد: يستطيع المرء أن يستغني عن الطعام والشراب 15 يوما. وأنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت شيخ الألباني رحمة الله عليه ظل 40 يوما لا يطعم، يشرب المية فقط لعلة ألمت ببدنه. فالإنسان ممكن يستغني عن الطعام والشراب أياما، قد يصل إلى 21 يوم ممكن الإنسان يستغني، لكن لا يستغني عن العالم طرفة عين. ليه؟ لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، والعلماء هم الأدلاء على الله سبحانه وتعالى. فنترك الفضيل الشيخ أبي أحمد بقى يكلمنا عن أهمية العالم وأهمية العلم في حياة المسلم. فضل المولانا.
نسأل الله عز وجل أن يذهب قسوة قلوبنا. الحقيقة يعني فرق كبير جدا بين تعامل السلف رضوان الله عليهم مع القرآن الكريم وبين تعاملنا نحن مع القرآن الكريم. فكانت الآية حين تقرأ على أحد السلف كما سمعتم يتحرك قلبه بل وتنتفض جوارحه، وإن دل هذا فإنما يدل على حياة القلب، لأن القلب لا يتأثر إلا إن كان حيا. وإذا استنار القلب بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. ووالله ما سبق الصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بشيء وقر في قلبه. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. ولا بد كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا في أن يبحث كل مسلم وأن تبحث كل مسلمة عن عالم رباني، عن عالم رباني، لأن الدعاة على أبواب جهنم قد انتشروا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر، وأظن أنكم تعلمون يقينا أننا نعيش الآن مرحلة الدخن، فكثير من الناس الآن يهرف بما لا يعرف. وقد حذرت مرارا من هذا المذهب الخطير، أنا أرى وأرى وأرى هذا المذهب الأرائيتي والأراميطي الذي ضيع الأمة وضيع الدنيا. فالعالم هو الذي يقول: قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ستسمع منهم بعض الأحيان كلمات لا تخالف الحق، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. خلي بالك، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مش جايلك من أوروبا ولا من أمريكا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت على وأنت على ذلك. إذن هناك دعاة على أبواب جهنم، وهناك دعاة على أبواب الجنة، يدلون الناس على الجنة بأقوالهم وأفعالهم. فالزم هؤلاء. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذه الكارثة، هي دي المصيبة. الآن تجرأ على الفتوى في النوازل من لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام إلى آخره. تجرأ والله الآن على الفتوى في النوازل التي والمسائل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. العالم الرباني: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، وفي لفظ رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. إذن أيها الأفاضل، ما أحوج الأمة الآن إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين. ولطالما قلت: هؤلاء صمام الأمان في الأمة بفضل الله جل وعلا. نعم، هؤلاء الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم القادة، هؤلاء هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء من أمواج أو من رياح الفتن، فتن الشهوات والشبهات المتلاطمة. إذن لا بد من مراجعة الربانيين من العلماء. وقد يسأل الآن سائل: كيف أتعرف على هؤلاء؟ يا أخي لا يسأل عن الشمس إن كانت ظاهرة أم قد غربت. العالم الرباني قبل أن تسمع قوله يدلك سمته على الحق، يدلك سمته على السنة. أنا أعجب لرجل يتكلم عن هدي رسول الله الظاهر والباطن دون أن يلبس صورة هذا الهدي الظاهر وأن يحول هذا الهدي الظاهر إلى حقيقة في باطنه، لأن أهل السنة يقولون بملازمة الظاهر والباطن. فهدي العالم الرباني في قوله، في فعله، في سمته، في خلقه، في أدبه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الله على الأمة بالعلماء بعد رسول الله ليحملوا نفس الراية وليحملوا نفس المنهج، ليدل الأمة على الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. في
تصلي طيب هتلينا تصليات يا طيب ماشي. طبعا يعني برضو يعني ننسج على منوال أبي أحمد في مسألة التصديق. المسألة مسألة عمل القلب وليس عمل الجارحة. أنا حضرني وأنا أسمع أبا أحمد حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج.
أي نعم.
في الخوارج يعني نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نكمل حديث أبي سعيد بعد هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
وإزاي الشيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت بس أنا عايز أسأل سؤال حضرتك. أنا في فتوى يعني سألتها جوزي، سأل كتير شيوخ، كل واحد يقول له ينفع وواحد يقول له ما ينفعش، فيعني ريت حضرتك تفيدني فيها. الله يبارك لك يا رب. حضرتك انا عندي جوزي في الشغل بيدلوا بيعملين له معاش غير المعاش اللي هو الاساسي. المعاش ده اختياري، هو بيدفع بيتخصم منه كل شهر، والشركه بتدفع له جزء كل شهر برضه. بس المشكله ان الفلوس دي زي اي مرتب بيتحط في البنك. فهي حضرتك المشكله، فالواحد مش عارف يعني هل ده حرام ولا حلال. فالموضوع ده يعني مضايقنا جدا، خايفه يكون فيه شبهه او في حرام يعني.
يعني عفوا، يعني هو دلوقتي السؤال على وضع المال في البنك، هل هذا المال بيظل في البنك فترة طويلة بحيث انه يجيب
أرباح؟ هو حضرتك الفلوس دي بيفضل ياخدوا يسحبوا منهم، والشركة بتدفع والفلوس دي بتتحط في البنك لحد ما يطلع المعاش. جوزي يطلع المعاش بيدلوا المعاش لمدة 15 سنة، بس بعد كده المعاش يتقطع. حضرتك السؤال واضح يعني؟
يعني ماشي الحال. يعني إذا أصبح دلوقتي فيه معاش الدولة اللي هو نتيجة نهاية الخدمة.
أيوه.
وفي معاش آخر اختياري.
أيوه. أنا
ماشي الحال. ماشي الحال.
شكرا.
طيب ماشي. ما تقول يا بحر؟
لا بلا تفضل شيخنا.
تفضل.
لا تفضل. تفضل الله يبارك فيك.
طيب طبعا بالنسبة للمعاش الدولة خلاص الإشكال فيه، ده نظام دولة يعني. ولكن المعاش الاختياري مشكلته إن البنك كما هو معلوم عند كل لجان الفتوى في العالم الإسلامي، البنك هو أبو الربا. وتعريف البنك، تعريف البنك كما يقول علماء الاقتصاد المعاصرون، هو مؤسسة تقترض لتقرض. فالمعاملات البنكية كلها معاملات ربوية كما هو معروف، لأن البنك أساس عمل البنك قائم على الإقراض. يعني بعض الناس يتصور ان البنك اشكال البنك في تثبيت الفايده. لا، الكلام ده كلام غير صحيح، لان لو في مضاربه صحيحه تثبيت الفايده بمعنى التلت والتلتين لاي ربح يطلع، هذه مساله لا اشكال فيها. انما البنك شغلته الاقراض. اي واحد يقول لك البنك بيعمل مشاريع، هذا رجل اما غالط او كاذب. البنك قائم على الاقراض، اقراض بفايده. ادي خلاصة البنك، بدأت القصة يعني. فالنهاردة هو لما يجي يتطوع بوضع بالاشتراك مثلا في نظام تأميني او الاشتراك في نظام معاشي باختياره، والاموال توضع كلها في البنك، فهذا عليه اثم في هذا. نعم. لكن في الحالة الاولى مسألة المعاشات اللي هي مترتبة على نهاية الخدمة والكلام دي، فهذه لا بأس بها. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم. ماشي.
وعليكم السلام الله.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
اشهد الله انه احبك في الله.
الله يبارك فيك.
وسلامي لشيخنا الجليل الشيخ محمد حسان.
جزاك الله خيرا.
كنت بسأل سؤال يا شيخنا بعد اذنك. حكم الشغل في محطة اطفال بتذيع برامج اطفال. شو حكم الشغل فيها؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟
لا حرج عليك، أسأل الله أن ينفع بك ما دامت هذه البرامج المقدمة للأطفال هادفة وهادئة ولا تصطدم مع القواعد والأصول الشرعية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك. تفضل شيخ.
نعم أكمل. في اتصال؟ طيب يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو انقطع. طيب نرجع إلى حديث الخوارج. حديث الخوارج تصديقا لكلام أبي أحمد حفظه الله في أن المسألة ليست بكثرة العمل، إنما هو بحقيقة العمل وانفعال القلب لهذا العمل. نحن نعلم أن ذو الخويصرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد الخوارج وقال له وهو يقسم غنائم حنين، قال اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فأراد خالد بن الوليد أن يقتله، فقال صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أفتح قلوبهم. وقال يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. المخاطبون بهذا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، بقية الصحابة، العابدون المجدون. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول لأبي بكر أنت تحتقر صلاتك إذا نظرت إلى رجل من أتباع هذا، وأنت تحتقر صيامك، ويقول هذا للعباد. فالخوارج معروفون بكثرة العبادة، حتى إن يعني سيمة الصلاة كانت في يعني وجه عليهم كركبة العنز من كثرة السجود. وابن عباس لما ذهب إليهم في المناظرة الشهيرة، لما ذهب سمع لهم دويا بالقرآن. لكن الإشكال أن في انقطاع ما بين القلب وما بين اللسان، لسان ليس عنده فهم. يعني حتى أنه يعني لما ذهب إليهم ابن عباس وقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، يقول من ضمن الكلام يعني إنه حكم الرجال في أمر الله خلاص ومحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذا لا يقول إنسان يعقل، ولا يقول إنسان مجرد ما ترك علي بن أبي طالب. المسألة التحكيم للقضية المشهورة التي لا أريد الخوض فيها، خلاص يبقى هو أمير الكافرين، ليس أمير المؤمنين بل أمير الكافرين. بينهم وبين القلب وبين اللسان انقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقرأ اللسان عشان وده برضو من الأدلة التي تدل على أن العقل في القلب، لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فدل على أن القلب في الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الفرض للقرآن لسان لما بيقرأ القرآن بيستطعمه القلب. هنا ده هنا في الحنجرة حصل نوع من الانقطاع ما بين اللسان وبين تدبر القلب، فخرج هذه الصورة الشوهاء. فهؤلاء الذين يحقر الصحابة عبادتهم إذا نظروا إليهم، كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قصة إذن مش قصة إن الواحد يقوم ويقعد وحركات والكلام ده، إنما هي قصة انفعال القلب قبل عمل الجارحة. نعم. طيب إحنا ندخل بقى في مسألة مهمة، ألا وهي مادة حياة هذا القلب. مادة حياة القلب، القلب الحي، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب في الاستجابة، حياة القلب في الاستجابة. ولذلك قال بعدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فنتكلم إن شاء الله برضو فضيلة الشيخ أبو أحمد برضو يكلمنا برضو يضرب سهم في مسألة الاستجابة وكيف أنها هي حياة القلب على التحقيق. نعم.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا بد أن نعي يقينا أن حياة القلب لا تكون إلا بالمنهج القرآني والنبوي. محال يا أخي الحبيب أن يحيا قلبك بمواد الشيطان. ويحضرني الآن قول جميل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد، وطبعا الشيخ موجود جزاه الله خيرا، الحديث يضعف مرفوعا ويصح موقوفا على حذيفة، ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه رحمه الله تعالى.
الشاهد الحديث فيه علة أخرى أن أبا البختري لم يدرك حذيفة.
إذن هو صح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، وهذا هو الراجح. يقول حذيفة القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج مزهر فذلك قلب المؤمن. إذن لا يحيى القلب إلا بالإيمان بالله جل وعلا، وإلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا بالاتباع. محال أن يحيى قلبك بلا إيمان بلا توحيد. فهذا أول شرط من شروط حياة القلب، وهذا أول شرط من شروط سلامة القلب، أن تحقق الإيمان. والإيمان ليس كلمة فحسب، ولكنه قول باللسان وتصديق بالقلب بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد عرف أيضا شيخنا ابن القيم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفا بديعا، فقال الإيمان برسول الله هو تصديق القلب بنبوته، وإقرار اللسان برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته وسنته. إذن الإيمان بالله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، والإيمان برسول الله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب. فحياة القلب بالإيمان بالله جل وعلا وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لابد أن تتعهد هذا الإيمان، لأن الإيمان كما هو معتقد أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلابد أن تتعهد هذا الإيمان وأن تضع قلبك في بيئة الإيمان، في بيئة الطاعة، واحذر أن تضع قلبك في بيئة المعصية، لأن القلب قد يتشرب الفتن، فتن الشهوات والشبهات كما ذكر الشيخ حفظه الله وأنت لا تدري. قد يتشرب القلب الشبهة وأنت لا تدري، وقد يتشرب القلب الشهوة وأنت لا تدري. فالفتن بالجملة لا تزيد عن هذين القسمين، فتن الشهوات والشبهات. و في صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب. كثير منا يتصور أن الفتن تعرض على السمع والبصر وفقط، فبمجرد ما يغلق التلفاز أو الموقع الإباحي على الإنترنت لن يرى شيئا، لا إطلاقا، بل يذهب إلى فراش لينام ويغمض عينيه فيرى الصور تتوالى عليه تترى، ويسمع كل كلمة كان يسمعها منذ لحظات ترن في أذنيه بصوت واضح. ليه؟ لأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقلب لا يحيا إلا بالإيمان بالله جل وعلا، وإلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا باتباع رسول الله واتباع الصالحين من سلفنا الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن زل الإنسان لبشريته فما عليه إلا أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. لا حياة للقلب إلا إذا سار على هذا الدرب وجدد الإيمان وتعهد القلب بالاتباع ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أحسن، بارك الله فيه. طيب يعني إن شاء الله برضو سنأخذ فاصلا وبعدين نقدم لكم مفاجأة طيبة. نعم.